أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: إذا توقف العلاج على النظر دون اللمس أو اللمس دون النظر، يجب الاقتصار على ما اضطر إليه، فلا يجوز الآخر بجوازه. هذه المسألة عند من تعرض لها تعتبر من المسائل الواضحة لكونها من نتائج البحوث المتقدمة، حيث ثبت أن النظر واللمس موضوعان مستقلان يثبت الحكم لكل واحد منهما بدليله، إذ لا ملازمة بين جواز أحدهما وجواز الآخر. فإذا كان الأمر كذلك فينتج النتيجة التالية: أنه إذا طرأ عنوان ثانوي اقتضى تبدل الحكم في أحدهما من دون أن يطرأ ذلك العنوان على الآخر، فلا بد أن يكون ذلك العنوان الثانوي رافعا للحكم في خصوص المورد الذي طرأ عليه. وذلك لأن سراية الجواز من أحدهما إلى الآخر تتوقف على أحد أمرين: الأول أن يتصف الآخر بالعنوان الثانوي ذاته الذي اتصف به الأول، وهذا مفقود فيما نحن فيه، لأن المفروض أن ضرورة العلاج اقتضت أحد الأمرين من اللمس أو النظر، وأما الآخر فلم تقتضه ضرورة العلاج، فلا يصدق عنوان الاضطرار على الآخر. إذن الطريق الأول حتى إذا جاز أحدهما يجوز الآخر لابد أن يطرأ عنوان الاضطرار، وهذا خلاف الفرض. فرض المسألة أن عنوان الاضطرار طرأ على أحدهما. الثاني أن يكون هناك ملازمة في الجواز، بحيث إذا جاز أحد الفعلين جاز الآخر. وإن لم يتوارد على مورديهما العنوان الثانوي، وهذا أيضا باطل باعتبار ما تقدم في المسألة السابقة من كون كل من النظر واللمس موضوعا مستقلا للحرة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذه المسألة. إذن إذا الطبيب مثلا كان يعالج امرأة وضرورة العلاج اقتضت النظر، فلا يدل ذلك على جواز اللمس، إلا إذا كان اللمس أيضا طرأ عليه العنوان الثاني وهو الضرورة والاضطرار. لا، ما هذه الملازمة، شوف، هذه الملازمة من كون جواز النظر يستلزم جواز اللمس، هذه الإجماع على عدمها. أما إذا جاز اللمس جاز النظر، البعض ادعاها الشيخ محمد جواد مغنية لكن لا دليل عليها كما في البحث السابق فرغنا عن هذا الأمر. المسألة 49 يقول، طبعا هذه المسألة في العروة المحشات مطبوعة أخيرا، وردت بنسخة، وفي العروة التي تقع موضوعا للمباحث الاستدلالية وردت بنسخة أخرى. يعني عروة المحشات بنسخة، والعروة اللي بنى عليها صاحب المستمسك والسيد الخوئي وبقية من شرح العروة في نسخة أخرى. أما العروة المحشات فهكذا: يكره اختلاط النساء بالرجال، ويكره لهن حضور الجمعة والجماعات إلا للعجائز. هذه نسخة العروة المحشات. أما نسخة العروة في المتون الاستدلالية فهكذا: عليكم السلام، يكره اختلاط النساء بالرجال إلا للعجائز، ولهن حضور الجمعة والجماعات. الفرق بين النسختين هو أن نسخ المحشات ورد الحكم بالكراهة على كل من الاختلاط وحضور الجمعة والجماعات، ويكون استثناء العجائز إما أن يرجع إلى كلا الحكمين أو إلى الحكم الأخير. هذه نسخة، النسخة الأولى. أما على الثاني فالحكم بالكراهة على عنوان الاختلاط استثني منه العجائز، وعندما قال ولهن حضور الجمعة والجماعات، هذا يكون تفريع على الكراهة لا على المستثنى. إذا كان الاختلاط مكروها لا حراما، وحضور الجمعة والجماعات يستلزم الاختلاط، فإذن يجوز لهن حضور الجمعة والجماعات. انتفدنا؟ الآن ما أدري عن النسخة الحقيقية ما هي، الله العالم. يعني حتى النسخ المحققة لم يشر، يعني كأنه كل واحد بنى على أن لم يلتفت إلى وجود نسخة أخرى، الله العالم. لكن النسخة المستدل عليها وقعت عند المستدلين محلا للإشكال، فنجد مثل السيد الخوئي يقول علينا أن نستبدل الواو فاء، لأن المقصود التفريع، فينبغي أن نقول يكره اختلاط النساء بالرجال إلا للعجائز، فلهن، مش ولهن، لأنه مكروه فينتج ذلك أنه لهن. سيد الحكيم قال أن ما في المتن يتنافى مع ما في الروايات، فهو طبعا ما التفت إلى أنه يوجد نسختان، لا، بنى على هذا. كيفما كان، نبدأ بفرع كراهة الاختلاط. استدل له القوم بجملة من الأخبار، منها ما رواه الكليني بإسناده إلى غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام يا أهل العراق، نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق، أما تستحيون؟ هذه الرواية الأولى. هذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام. الرواية الثانية ما ذكره الكافي في ذيل هذه الرواية، قال وفي حديث آخر أن أمير المؤمنين عليه السلام قال أما تستحيون ولا تغارون، نساؤكم يخرجن إلى الأسواق ويزاحمن العلوج. كلمة العلوج بماذا تذكركم؟ هذه كلمة العلوج تطلق على الكافر. وهذه الرواية الثانية يغلب على الظن أنها مرسلة، وليست بذات السند للرواية الأولى. قال وفي حديث آخر، لا نعرف من الذي حدث بهذا الحديث. الكلام في الحديث الأول في مقامين: الأول في سنده، كلمات الأعلام الذين في العادة يصفون الروايات. شو يعني يصفون الروايات؟ يعني يقول صحيح، موثق، ضعيف. نعم، في تعرفون جملة من الأعلام يقول خبر رواية، لا يصف الرواية من ناحية قيمتها السندية، ككثير من أوائل المتأخرين عادة لا يصفون في الخبر عن الصادق، في الحديث، في الرواية بهذه الطريقة. أما الذين يصفون الأحاديث عادة، هناك ثلاثة تعابير عن هذه الرواية: تعبير بأنها موثقة، تعبير بأنها معتبرة، وتعبير لا يتضمن تقييما، خبر غياث عن الصادق عليه السلام. هذه ثلاثة تعابير. أما يعني تعبير إذن بأنها موثقة، تعبير بأنها معتبرة كما فعل السيد الخوئي، وتعبير لم يصفها بأي وصف. أما التعبير بكونها موثقة فمن جهة غياث بن إبراهيم، حيث وثق في الكتب الرجالية، قيل عنه إنه ثقة، ولكنه في الوقت نفسه كان بتريا، وهي فرقة من فرق الشيعة. فإذن رواية تكون ماذا؟ موثق. واحد غير إمامي إثنى عشري وموثق، فتكون الرواية ماذا؟ موثق. بداية تمام السند هكذا: الكليني عن محمد بن يحيى. محمد بن يحيى هذا هو محمد بن يحيى أبو جعفر العطار القمي، وصفه النجاشي بأنه شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة عين كثير الحديث. أمس دفعت عند الحرارة أنا نايم وشوف هذا العطار يجي ويضغط على يدي ما أدري ليش. إذن عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى، وهو من وجهاء القميين، شيخ الأشاعرة أو شيخ الأشعريين، عن محمد بن يحيى. يعني محمد بن يحيى في هذه الرواية روى عن أحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن محمد بن عيسى روى عن محمد بن يحيى. محمد بن يحيى الذي يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى هو محمد بن يحيى الخزاز، ذاك الذي يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى العطار هذا الخزاز. وهذا أيضا ثقة عين. عن غياث بن إبراهيم، تمام الكلام في غياث بن إبراهيم. غياث بن إبراهيم ترجم النجاشي لعنوان واحد، وهو غياث بن إبراهيم التميمي الأسيدي. غياث بن إبراهيم التميمي الأسيدي بصري سكن الكوفة، ثقة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام. هذا العنوان الذي ترجمه ماذا؟ النجاشي. لاحظ ما وصفه بأنه بتري. الشيخ رحمة الله عليه قال غياث بن إبراهيم، من دون أن يقول تميمي أسيدي إلى آخره، غياث بن إبراهيم كان بتريا. فمن بنى على وحدة العنوانين لابد أن يصف الرواية بأنها ماذا؟ موثق. غياث بن إبراهيم ثقة وبتري. من بنى على اختلاف العنوانين فغياث بن إبراهيم الوارد في هذه الرواية إن كان هو الأسيدي فالرواية ماذا تكون؟ إن كان هو الأسيدي المغاير للبتري فالرواية تكون صحيحة لا لا موفقة. وإن جهلنا الحال فالرواية لا تكون معتبرة. وهذا هو مقصود من ترك توصيف الرواية في خبر غياث بن إبراهيم، لم يقل لا موثقة ولا صحيح في خبر غياث بن إبراهيم. فإذا تمام الكلام في السند من ناحية غياث بن إبراهيم.
عدم معرفة لا ينحصر.
ما سمعت؟
لا ينحصر بين هذين الاثنين من لم يعين. لا يثلو إما أن يكون الأسيدي أو الثقة.
لا الكلام أن الذي وثق هو من ترجمه النجاش ووصفه بأنه غياث بن إبراهيم التميمي الأسيدي، تمام. أما الشيخ الطوسي ما وثق، وصفه بأنه بتر. إن قلنا هذان شخصية واحدة فيكون بتر الثقة فتكون الرواية ماذا؟ موفق. إن قلنا شخصيتان وأحرزنا أن الذي روى عنه محمد بن يحيى الخزاز هو الأسيدي فتكون الرواية صحيح، وإذا ترددنا تكون الرواية غير معتبر. هذا منشأ الخلاف. الصحيح عدم التعدد بين البتري والتميمي الواردين في كلام الشيخ والنجاشي، وذلك للاشتراك في من يروي عنهما. إذا لاحظ الروايات مشتركة، حتى في السند الذي ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست لعله لذلك عبر الشيخ سيد الخوئي رحمة الله عليه عن الرواية بأنها معتبرة. طبعا التعبير بالمعتبرة تعرفون تعبير عام، لأن الرواية الصحيحة معتبرة والرواية الموثقة أيضا معتبرة. هذا ما يرتبط بالبحث السندي. أما البحث الدلالي، لو خلينا وهذه الرواية وكذلك الرواية الأخرى المرسلة، قد يقال بأنها ظاهرة في أي شيء؟ في حرمة الاختلاط، لا في كراهة الاحتياط. يا أهل العراق نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق، أما تستحيون؟ بدعوى أن مفاد هذا اللحن هو مفاد الزجر والنهي، فيكون له ظهور في الحرمة. هناك ظاهرة برزت في العراق وفي تلك الأزمنة عندما يطلق العراق في الدقة، يطلق على من؟ على أهل الكوفة. ميزة الكوفة آنذاك أنها عبارة عن خليط، الكوفة عبارة عن خليط، يعني كيف الآن مثلا في قم إذا شخص يريد عمال يذهب إلى ميدان من الميادين هناك يجتمع فيه العمال، الكوفة أصلا هي كوفة الجند، كل واحد يخرج من بيته من قبيلته يريد يفتش على عمل، يريد أن يصبح جنديا، يأتي إلى الكوفة، يأتي شخص يريد يحارب يغزو قبيلة إلى آخره، يستأجر مجموعة أشخاص ويحارب بهم، هكذا أصل الكوفة. خب، فهي عبارة عن خليط متعدد. هذا الخليط المتعدد خب برزت فيه مجموعة من الظواهر، لا توجد هذه الظواهر في سائر البلاد الأخرى. هذا طبيعي، يعني مكان هجرة، فكل واحد يأتي بعاداته وآدابه، فتبرز مجموعة من الظواهر الغريبة على مجتمعات كل قبيلة على حدة. هذه هي حقيقة الكوفة وطبع الكوفة آنذاك. ففي المدينة المنورة أو في البصرة أو ما شابه ذلك لم يكن الأمر بهذه الطريقة. شوي هناك في الكوفة صار عندهم هذا الانفتاح، بدأت النساء تذهب إلى الأسواق وما شابه ذلك، وذهب إلى الأسواق في جنود ورجال وكذا، أنه عادة الغالب عندما يهاجرون إلى الكوفة هي للحرب والجند وما شابه ذلك، يذهب الرجال لوحدهن مش مع عيالهم وأولادهم. فهؤلاء البيوتات الموجودة في الكوفة، النساء عندما يخرجن في معرض رؤية الرجال ومزاحمة الرجال في الأسواق. فإذا للوهلة الأولى قد يقال بأن هذه الرواية المعتبرة رواية ظاهرة في الحرمة، فمن أين استظهر الفقهاء الكراهة؟ لابد من وجود قرينة. عند أرباب مسلك أن الإعراض عن الدلالة يضعفها الأمر سهل، نقول هذه الرواية ظاهرة في الحرمة، لكن الأصحاب أعرضوا عن هذه الدلالة. وبما أن المدار في الظواهر عند أصحاب هذا المسلك على الوثوق لا على الظهور الذاتي للرواية، فحينئذ نقول يحصل لنا وثوق بأن لابد وجدوا شيئا اقتضى حمل الرواية على الكراهة. هذا عند أرباب مثل هذا المسلك. التحقيق في المسألة أنه لا ظهور لهذه الرواية لا في الحرمة ولا في الكراهة، وإنما ظاهرة في الجامع بينهما. فإن الفعل المكروه كالفعل الحرام يصح فيه توجيه الملامة، فلو دخلنا إلى حوزة من الحوزات وقلنا للطلاب تنامون بين الطلوعين، هذا نوع من الملامة، فلا يستنكر علينا أحد أنه فليكن هذا مكروه وكل مكروه جائز، خصوصا في المسائل المرتبطة بالعفة في مجتمع محافظ. فالرواية في حد ذاتها كما تنسجم مع الحرمة تنسجم مع الكراهة، وتعارف ذلك الفعل وانتشاره في الممالك الإسلامية في زمن المعصومين بعد أمير المؤمنين عليه السلام لو كان محرما لكثرت فيه الروايات التي تحارب هذه الظاهرة، مع أن الأمر ليس كذلك، مما يقتضي حمل الفعل على الكراهة. نحن جاوزنا الوقت والحمد لله رب العالمين. Oh.